السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذه القراءة المباركة والتعليق على كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، أو الوابل الصيب برافع الكلم الطيب. ابن القيم بنى كتابه كما ظهر لنا في درسنا الأول بدعوة وجهها للمخاطب للقارئ وللسامع: جعلني الله وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب رجع وتاب واستغفر. ثم بدأ يبين أن العبد يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث: نعم تترى لا حصر لها، لا يحيط بها العبد، يتنعم بها العبد، يرفل فيها العبد، وهذه قيدها أن يكون شاكرا لله الشكر. وبلايا يبتليه الله بها، مصائب وبلايا، وقيدها الصبر. وقلنا في شرح آية البقرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال إن العبد له عبودية لله فيما يحب، كما أن له عبودية فيما يكره. يعني ليه ربنا بيبلونا بالخير والشر؟ لماذا يبلونا بالنعم ويبلونا بالبلايا والمصائب؟ لأن للعبد عبودية لله في كل الأحوال، له عبودية في حال الشكر في حال النعمة، وله عبودية في حال المصيبة والبلية، وليست هذه بأولى من تلك. وضرب لنا مثل بالوضوء أو الغسل بالماء البارد في الحر الشديد، ثم الوضوء أو الغسل بالماء البارد في البرد الشديد، وكيف أن العبودية الأولى للعبد فيما يحب، والعبودية الثانية للعبد فيما يكره. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في حديثه الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. ثم إن العبد مع هاتين الحالتين لا بد أن يقع في الذنب، فكل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فالعبد هنا الموفق هو الذي يسارع إلى التوبة، يسارع إلى الاستغفار. وهذا العبد هو الذي كفاه الله ما أهمه، كما قال ربنا: أليس الله بكاف عبدا؟ وكما قال مخاطبا إبليس اللعين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، المراد بعبادي هنا عبادي الذين هديتهم ووفقتهم وباركت أعمالهم وسعيهم وأثيبهم عليه الثواب الجزيل العظيم، وأتوب عليهم إذا وقعوا في ذنب، وأقبل منهم إذا استغفروا فأغفر لهم. ابن القيم قال فإن الشيطان لا يظفر من هؤلاء العباد إلا بإيه؟ إلا بشهوة أو غفلة، يعني لا يوقعه في الذنب إلا في حال شهوة أو غفلة أو غضب، لأن العبد في الأحوال الثلاثة هذه ربما يخرج عن الجادة ويخرج عن الصواب، لكن الشيطان يغتاله. قال كما يستطيع اللص أن يغافل الشخص الغافل فيسرقه. وقال إن دخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، باب الغفلة وباب الشهوة وباب الغضب، ولا بد للعبد من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب، يعني في أحيان كثيرة. وقال والعبد يعني أضعف من أن يصمد أمام الشيطان في هذا كله، يعني إذا كان آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، استطاع اللعين أن يغتال في المعصية ويوقع في الذنب، نعم أقسم له قاسمهما وكذب عليهما، لكنه في النهاية استطاع أن يصل إلى المراد، وهو أن يقع آدم وحواء في الذنب في المعصية، لكن سرعان ما تاب آدم وتابت حواء وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قلت لكم إن الإمام الشافعي له أبيات في هذا المعنى وهي مشهورة جدا على الإمام الشافعي، وقد كنت قرأت أنها لأبي نواس، أو أن الشافعي سمع من أبي نواس وزاد على ما قال أبو نواس. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. يقول العبد يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم، أي من الذنوب. الأبيات موجودة في ديوان الشافعي، وكما قلنا كنت قرأت أن الشافعي عاد أبو نواس في مرضه، يقال مرض الذي مات فيه، فسمعه يترنم ببعض هذه المعاني، فالله أعلم هل هي أصلا لأبي نواس ثم يعني أخذها الشافعي وزاد عليه هذا، لكنها من الأبيات التي تعبر عن حال الإنسان. مهما كان الإنسان، مهما كان عابدا، مهما كان على الجادة، لابد أن له ذنوب وأن له أخطاء وأن له هفوات، وأنه يقبل على ربه طالبا منه العفو طالبا منه المغفرة. والعبد هنا يذكر ذنوبه كأنه مجرم، يعني لأن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل والمنافق يرى ذنوبه كالذباب، يعني المنافق لا يكاد يعبأ بالذنوب، يعني أشياء بسيطة في حق أو يراها هكذا بسيط، أما المؤمن فإنه يعلم عظم الذنب لأنه يعلم عظمة الرب سبحانه وتعالى الذي أمر ونهى وشرع. ولهذا ابن القيم سينتقل بنا بعد ذلك إلى أن تعظيم الذنب مبني على تعظيم الأمر والنهي، وتعظيم الأمر والنهي مبني على تعظيم الآمر والناهي. ولهذا كان بعض السلف يقول لا تنظر إلى كبر المعصية أو صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. أنت بتعصي مين؟ أنت بتجابه مين بالذنب؟ ما تقولش الذنب كبير ولا صغير، لكن قل الرب عظيم، الرب كبير، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا يتدارك عبده بعفوه، بمغفرته، برحمته، بالتوبة عليه، بل هو الذي يهيئ له هذا، كما أنه هو الذي يهديه سبحانه وتعالى، فهو الذي يلهمه التوبة، يلهمه الاستغفار، يلهمه الأوبة والعودة إليه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في توبة آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وذكر لنا هذه الكلمات في سورة الأعراف، قال أي آدم وحواء: ظلمنا ربنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي الكلمات التي تاب بها آدم وتابت بها حواء، وهي من فضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته على آدم وعلى ذرية آدم. إذا وقع العبد في الذنب فإن من فضل الله تعالى عليه ومن رحمته أن يفتح له أبواب التوبة، وأن يستشعر العبد الندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه. أنا رجعت أقرأ بقى كلام ابن القيم: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به سبحانه وصدق اللجئ أي اللجوء إليه ودوام التضرع له والدعاء له والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، لأنه يعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى العبد لما بيذنب بيسعى إلى ربه متضرعا طالبا منه العفو والمغفرة، مقدما على الحسنات الماحية، لأنه يعلم أن الحسنة تمحو السيئة، كما قال الله عز وجل وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين قصة الرجل الذي نال من امرأة لمسة أو قبلة لا تحل، امرأة لا تحل له، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه الظهر. قبل الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيمه علي، وفي لفظ: إني أصبت ذنبا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقيمت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، والتفت للناس بعد الصلاة مسبحا ذاكرا حامدا مكبرا، أتاه هذا الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا، أو قال: إني أصبت حدا فأقيمه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ لاحظوا، الرسول لم يستفسر منه عن الذنب، ما قالوش عملت ايه وحكي لي وقول لي وما ينفعش ولا يليق ولا يجوز. الرسول فتح باب على طول، باب الحسنة الماحية: أليس قد صليت معنا؟ قال الرجل: بلى. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك. فقال عمر وقال بعض الصحابة: أهي له خاصة يا رسول الله أم لنا عامة؟ فقال: بل لكم عامة، للأمة عامة. ونزل أو قرأ النبي الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بعد أن قال: اتق الله حيثما كنت، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا فعلت سيئة فافعل بعدها حسنة تمحو الحسنة السيئة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وخالق الناس، أو قال: وخالق الناس بخلق حسن. يبقى يقول ابن القيم: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به سبحانه وصدق اللجوء إليه ودوام التضرع إليه والدعاء له والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة بها رحمته. يعني لما العبد يكثر من التوبة والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله أن يغفر له هذا الذنب ويأتي بحسنات ماحية، ربما يكون هذا الذنب سببا في دخول العبد في رحمات الله، حتى يقول عدو الله إبليس: يا ليتني تركته، يعني يا ليتني تركت ولم أوقع في هذا الذنب. طالما هو زاد قربا من الله بعد الذنب، زاد التجاء إلى الله بعد الذنب، زاد استشعارا بنقص نفسه واتهاما لنفسه وطلبا لمنة ربه وعطاء ربه: يا ليتني كنت تركت على حاله الأول. يقول ابن القيم: وهذا معنى قول بعض السلف، معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، وإن العبد لا يعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه مشفقا منه، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه. كل ما يفتكر الذنب يستحي من ربه، ينكس الرأس بين يديه، منكسر القلب لله، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات الغفلة، من طاعات كثيرة مع الغفلة. ربما يترتب بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب في دخول الجنة. هذا كلام منسوب إلى الحسن البصري وإلى غيره من سادات السلف، معناه منسوب حتى إلى بعض الصحابة. يبقى إن العبد لا يعمل الذنب فلا يزال الذنب هذا نصب عينيه، ولا يزال العبد مشفقا وجلا من ذنبه هذا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه، فاعلا بعد حسنات وطاعات كثيرة، حتى يكون هذا الذنب سببا في دخوله الجنة. مش الذنب اللي هيدخله الجنة يا أخوان. واحد يقول لي: هو الذنب يدخل الجنة؟ لا، مش الذنب اللي دخله الجنة، الحسنات اللي فعلها بعد الذنب هي اللي هتدخله الجنة، من ندم، من توبة، من استغفار، من فعل حسنات ماحية، من كثرة ذكر الله، كثرة دعاء الله، كثرة الابتهال بين يديه، انكسار القلب بين يدي الرب، عدم استشعار القلب بالعجب بالطاعات، وإنما يستشعر دائما أنه الذليل، أنه المذنب، أنه العاصي، كما قال الشافعي: تعظمني ذنبي. هو الشافعي يا أخوانا، هل نظن ظننا به أن ذنبه كان عظيما أو كان كبير؟ طبعا هو كل إنسان يذنب، لكن هل تظن أن ذنب الشافعي كان عظيما كما هي ذنوبنا الآن التي لا نكاد نستشعرها ولا نأبه لها ولا نلتفت إليها؟ لكن الشافعي قال: تعظمني ذنبي، يعني ذنبي عظيم، ذنبي كبير، لكن فلما قرنته بعفوك ربي علمت أن عفوك أكبر من ذنبي، كان عفوك أعظم. فهنا استشعار العبد الذنب، وفي عبد يفعل الحسنات فلا يزال يمن بها على ربه. وإحنا بنجد هذا يا أخواننا كثيرا، بالذات في الحسنات، حسنات التجار. والمصطلح ده ما اعرفش صحيح ولا غير صحيح. يعني ايه حسنات التجار؟ يعتقد التاجر طول السنه ما فيش مانع انه يكذب، ما فيش مانع انه يدلس، ما فيش مانع انه يغرر ببعض من يتعامل معه، وكل هذا يؤدي الى كسب خبيث. ما فيش مانع انه يغش، والرسول يقول: من غشنا فليس منا. بيجي في رمضان يروح طالع عمره ويقول لك: انا اعتكف العشر الاواخر في رمضان. فيطلع العمره ويحجز في فندق من الفنادق وياكل ويشرب ويستشعر التخمه، وبعدين يصلي ورا الامام في الحرم بعض الفروض، مش هقول كل الفروض، وبعدين يقف معاه في صلاه قيام الليل التراويح وربما الدعاء. وانا كنت بشوف ناس لا تصلي حتى القيام، لكن تاتي لحظه الدعاء او تاتي لما الامام يختم او يدعو، وبعدين يبدأ يقول لك: إيه ده الصلاة هنا بمئة ألف، فاحسب بقى انا عملت كام 100 ألف لما صليت ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وصليت نوافل و و و، مع ان هذا العبد قد تكون نافلته لا خشوع فيها ولا طمأنينة ولا حضور قلب، لكن هو عمال يعد كم ركعة صليت، والركعة بكام كما قال الرسول ب100 ألف، كم تسبيحة سبحت والتسبيحة بكام. فيخرج من هذه السفرة، من هذه العمرة، من هذا الاعتكاف المكي، يرجع مش هقول منشرح الصدر، يستشعر أن طاعته وحسناته تسره، لكن يرجع معجبا. وتسمع بقى في حديثه، لما الإمام بكى، ولما سمعنا، ولما حصل، ولما صلينا، ولما الدنيا مطرت في مكة واستشعرنا الرحمات، يتكلم كولي من أولياء الله وضع إحدى قدميه في الجنة. هذا النظر للطاعة هذا بهذا المنظور نظر قبيح. ومن أدراك أن الله التفت لك؟ ومن أدراك أن الله نظر إليك في طاعتك هذه وأنت لم تحقق فيها الإخلاص، ولم تحقق فيها حسن المتابعة، ولم تحقق فيها النصح لله عز وجل في العبادة، ولم تبلغ فيها تشهد فيها مشهد الإحسان، ولم ترى قصور نفسك وتقصير نفسك، ولم ترى منة لله عليك، بل أنت الذي تمن عليه؟ لا شك إن دي حسنة ممكن توديك النار والعياذ بالله. عشان كده احنا بنقول يا اخوانا العبوديات مش بالكم، العبودية ليست بالكم وإنما هي بالكيف. طبعا أداء الفرائض مطلوب والإكثار من النوافل يتبارى الناس في ذلك، لكن إياك أن ترى طاعتك، إياك أن ترى لنفسك طاعة، فإن أفضل ما تدخل به على الله عز وجل الإفلاس. يعني إيه الإفلاس؟ يعني يا رب العمر نفع ولا حج نافع ولا صلاة نافع ولا قيامنا على المنابر نافع ولا الوعظ ولا دروس النت ولا دروس التلفزيون ولا كل هذا، يا ريته يخلص، يا ريته يخلص لنا، لا لنا ولا علينا. أمال أنت جاي تقابل ربنا بيه؟ والله لا أرى لنفسي شيئا، لا أرى إلا الفاقة، لا أرى إلا الفقر، لا أرى إلا الإفلاس. ده أفضل ما يدخل به العبد على ربه. تعالوا نرجع لابن القيم بعد أن ذكر أن العبد يفعل الذنب فيكثر من التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله والحسنات المحية، حتى ربما يكون هذا الذنب سببا في تغييره في دخول الجنة، وربما إن العبد يفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها، يستطيل يعني ينتفخ وينتشي، وأنا عملت، قد فعلت وقد فعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون هذا سبب هلاكه. يبقى عنده في قلبه كبر، وأعظم كبر يا أخوانا هو كبر العباد وكبر العلماء. ده جاهل، ده بعيد عن ربي. ده مرة يعني أحد الصالحين كان مع ولده بالليل في سفر، فقام من الليل هو وأبوه، فلما قاموا من الليل ساعة، ساعة ونص، ساعتين، وبعدين جاء وقت الفجر، فالناس بدأت تستيقظ للفجر، فقال لأبوه إيه؟ شايف الناس دول يا أبي؟ محدش فيهم قام صلى ركعة ولا ركعتين لله بالليل. فقال له يا بني اسكت اسكت اسكت، لا تقل هذا، لا تقل هذا، أنت الآن ترى نفسك، ترى عملك، تعجب به، ربما يكون هذا النائم أفضل عند الله منك، لأنه نام وصدره سليم، نام وقلبه ما فيهش هذا العجب وهذا، بل قام منكسر القلب، استشعر الفاقة إلى الله عز وجل. يبقى ربما الحسنة تفعل بالعبد الأعاجيب، وكما قلت الحسنات الكم ديت، حسنات التجار كما قلت، فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا اللي منتشي بحسناته ده، ابتلاه بما يكسر نفسه. إيه اللي هيكسر نفسه بقى؟ ذنب يقع فيه فيبكي على خطيئته، كأن الله يكل إلى نفسي والعياذ بالله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم بك أستغيث، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نرجع تاني لكلام ابن القيم: فإذا أراد الله تعالى بهذا العبد المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب للهلاك. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول ابن القيم: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده، فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. قال شيخ الإسلام، يعني شيخ ابن القيم ابن تيمية: العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. اللي أنا قلت لك 6 حقوق لله في العبودية، آخر حقين مشاهدة منة الله عليك ومشاهدة عيب نفسك وتقصيرك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث شداد بن أوس. في بعض النسخ المطبوعة نسب ابن القيم هذا لصحابي آخر، لكن الحديث حديث شداد بن أوس في الصحيح، بل وفي خارج الصحيح هو حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد إذا أصبح وإذا أمسى، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. استشعار بالقصور يا أخوانا، على قد ما أقدر يا رب. اللهم أنت ربي، إقرار بالربوبية. لا إله إلا أنت، توحيد وإقرار بالتوحيد والوحدانية لله عز وجل، والربوبية تدل على الوحدانية. خلقتني يعني أنت خلقتني، وأنا عبدك، أنت ربي أنا عبدك، وأنا على وعدك، الوعد بالثواب، وعهدك، العهد بالعبادة، ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قد ما أقدر يا رب، على قدر طاقتي، فأنت تعلم طاقتي يا رب. بعدها يقول: أعوذ بك، أعوذ بك يا رب، أعوذ بك من شر ما عملت. أنا ليه أعمال كتير تودي النار، تودي في داهية. أعوذ بالله، أعوذ بك من شر ما عملت، أبوء لك، أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابن القيم بيقول لك: شوف، أبوء لك بنعمتك علي، دي مشاهدة المنة، يعني أعترف لك يا رب بنعمك علي. أنت لولا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلن، من باب الإتمام بقى، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أبوء لك بنعمتك علي، مشاهدة منة الله عليك على العبد، وأبوء بذنبي، مشاهدة قصور العبد وتقصير العبد وذنب العبد. ما نسيش انه مذنب، لما قال انت ربي وانا عبدك، ما نسيش انه مذنب. ومثل هذا في دعاء الاستفتاح في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عبد كل شيء، كل شيء فيه لله، لا شريك لك، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. شوف حال العبد بقى: وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وأنا عبدك المذنب ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني. والله لولا الله ما اهتدينا. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، اصرف عني سيء الأخلاق، أنا عندي أخلاق رذيلة، اصرفها عني يا رب بفضلك ورحمتك، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. إقبال على الله دائم، إقبال بالتلبية بالمداومة بالحرص، لبيك وسعديك، الخير في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. الرسول صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار قال إيه؟ قال: من قاله إذا أصبح، من قالها أي هذا الدعاء سيد الاستغفار، إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. يبقى لابد أن نعبد الله عز وجل بين أمرين: مشاهدة منة الله علينا، ومشاهدة عيوب أنفسنا وجهل أنفسنا وقصور أنفسنا وذنوب أنفسنا وتفريط أنفسنا، فلا نرى لأنفسنا عند الله مكانا ولا قدرا ولا شأنا، لا نرى إلا الافتقار إلى الله وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم: فمشاهدة المنة توجب للعبد المحبة والشكر والحمد لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة يمن بها عليه، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، إلى سويداء قلبه، فانصدع، انشق القلب، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته وحاجته، مش حاجته بس، ضرورته إلى ربه، اضطرار إلى ربي عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. يقال إن الوقت خلص، لكن أنا هضرب مثل في هذا، وربما مثلين، واستحملوني في الوقت. المثل الأول: عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد، هو أموي من بني أمي، من بني مروان، يعني هو حفيد مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم صحابي، عمر بن عبد العزيز حفيده، لكن أيضا يعني قيل في نسبه أنه من ناحية أمه حفيد عمر بن الخطاب. عمر بن عبد العزيز هو الذي حول الخلافة من خلافة جور وظلم إلى خلافة عدل، ولهذا شهد له الكافة، شهد له الكافة. أنا هذكر ذنب لعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز عاش حياة الرفاهية، أمير ابن أمير. خدوا بالكم، هو ولد في مصر في حلوان، وأبوه كان أمير مصر لأخيه الخليفة، أخوه الخليفة عبد الملك بن مروان، وده عبد العزيز بن مروان، وكان هو ولي عهده. لكن عبد الملك ضن بولاية العهد عن أخيه وجعلها لولده. عمر بن عبد العزيز نشأ في هذه الصورة، أمير يعيش حياة الأمراء، عنده المال لا حصر له، يتنعم تنعمهم، وشاف القتال والاقتتال على الخلافة ازاي أقصي أبوه بسبب حب عمه لولده، وعاش هذه. طبعا عمه كان يحبه، فأدناه وقربه بعد وفاة عبد العزيز، أدناه وقربه، بل وولاه، تولى لعمه ثم تولى لابن عمه الوليد. من ضمن الولايات كانت ولايته على المدينة، وكان عمر يعني هو اتربى فترة في المدينة وعاش، اتعلم من فقهاء المدينة وعرف الفقه والعلم من فقهاء المدينة، وكان معروف عمر بن عبد العزيز انه من فضلاء بني مروان. عمر امتحن بخبيب ابن عبد الله بن الزبير، برضو عشان نفهم ان عبد الله بن الزبير لما تصارع مع مروان بن الحكم على الخلافة، عبد الله بن الزبير حكم الحجاز، مكة والمدينة، ثم مصر، ثم العراق، وجزء من الشام، ولم يبق بيد مروان بن الحكم إلا دمشق وحاجة بسيطة حواليها. ثم جاء عبد الملك بن مروان واستطاع بدهاء وحنكة أنه يستقطب أو يأخذ هذه البلاد من يد ابن الزبير ويهزمه، وكان قائده في آخر معاركه مع ابن الزبير هو الحجاج الظالم، الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي رمى الكعبة بالمنجنيق وابن الزبير معتصم بها، وقتل ابن الزبير وصلب، في قصة مشهورة معروفة، الجور يا أخواننا الموجود في صراع الكرسي، صراع الملك. عمر بن عبد العزيز شهد هذا كله، فلما تولى على المدينة كان خبيب بن عبد الله بن الزبير مش طايق بني مروان خالص، ده قتلوا أباه وصلبوه، وكان كثير الإنكار عليهم، شديد الإنكار عليهم. لا، فكان عمر يقول له يعني الخليفة بيأمرني إن أنا أضربك، إن أنا أحبسك، إنني، فأنت اتقي الله في نفسك وفيه، ما تعرضنيش لما أكره فيك، أنت راجل طيب من نسل طيب، يكفي ان جدك هو الزبير بن العوام. يقول له انتوا جورى، انتوا فسقه، انتوا خدتوا الخلافه ولا تستحقونها انتم، ان يقلب عليه الناس. وكان عمر يعني ينصحه، فمره جاله الامر من الخليفه الوليد عبد الملك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت هتضيع هيبه الخلافه، يجب عليك ان تضربه وتحبسه وتعذبه. فعمر بن عبد العزيز جابه وقال له نصحتك كثيرا، وقد جاءني أمر أمير المؤمنين فيك إنني أضربك. فضربه، يقال ضربه 50 جلدة، ضربه جلده 50 صوتا، وصب الماء البارد على رأسه في ليلة شاتية، وتركه مربوطا طول الليل. تخيلوا ظهر مجلود بالصياط، الظهر ينشع الدم، جسم عاري أو شبه عاري، يصب في الماء البارد فوق رأسه ويترك هكذا مصلوبا بالليل. المهم هذا خبيب هذا حمل إلى بيته في النهار، فما لبث أن مات. فكان عمر يبكي لهذا. شوف، هو اللي أمر أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وله في عنقه بيعة وسمع وطاعة، لكن هو نفسه رأى أنه تجاوز في الجور في الظلم في حق هذا العبد اللي هو خبيب بن عبد الله بن الزبير. فبعد ما مات خبيب، نعرفين عمر تحول بعد ذلك إلى أشد المنكرين على الخلفاء، ثم أتته الخلافة راغمة فحولها من الظلم والجور إلى العدل. ومع هذا كان إذا أثنى الناس عليه وعلى عدله يفتكر، يذكر ذنبه، يذكر ميت خبيب بن عبد الله بن الزبير، يقول ماذا أصنع بخبيب. كان عمر بن عبد العزيز بعد موت خبيب، والكلام ده كلام ابن كثير في البداية والنهاية، كان شديد الخوف، لا يأمن، يعني مش حاسس بالأمان، وكان إذا بشر بشيء من أمر الآخرة يتقال له ده أنت عملت وعملت وعملت، يقول وكيف وخبيب بالطريق. وفي رواية يقول هذا إذا لم يكن خبيب في الطريق، ثم يبكي بكاء المرأة الثكلة، المرأة اللي فقدت ولدها. وكان إذا أثني عليه يقول خبيب وما خبيب، إن نجوت منه فأنا بخير إن شاء الله. ده كلام ابن كثير. يقول وما زال على المدينة إلى أن ضرب خبيبا فمات فاستقال، استعفى، وركبه الحزن والخوف من حينئذ، وأخذ في الاجتهاد في العبادة والبكاء. وكانت تلك الزلة أو الذلة أو الذنب الذي حصل له أو كان له بسببه، حصل له خير كثير في طاعاته، حصل بسبب هذا الذنب خير كثير، أو حصل بسبب هذا الذنب خير كثير من عبادة وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة وبر وعتق وغير ذلك. انتهى كلام ابن كثير في البداية والنهاية. ابن القيم يقول ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. طريق يوصلني إلى الله التذلل والتعبد، حجاب يحجبني عن الله الدعوة، أن أنا عملت وأنا سويت وأنا وأنا وأنا. العبودية مدارها على الحب الكامل والذل التام. يقول ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، مشاهدة منة الله عز وجل ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر به عدوه اللعين إلا على غرة وغيلة. وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته وفضله، فيدخل الجنة بفضل الله وبرحمته. وكلنا كلنا لن يدخل منا أحد الجنة إلا بفضل الله وبرحمته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. ابن القيم هينقلنا بعد ذلك المحاضرة القادمة إن شاء الله إلى الاستقامة، فقال وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. وهذا هو حديثنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسأل يتحدث بعض أهل العلم عن أذكار مجربة، فهل التجربة لها أثر في أفضلية ذكر معين؟
أنا هعيد السؤال عشان الإخوة قالوا لي ما بيسمعش السائل هو بيسأل، ابني اللي بيقرأ عليه السؤال. بعض الناس بيقولوا أن يتحدث بعض أهل العلم عن أذكار مجربة، فهل التجربة دليل أو لها أثر؟ السؤال هنا له شقين. الشق الأول أن الأذكار المجربة قد تحول بيني وبين الأذكار الواردة، يعني أنا مش ضد الأذكار الأخرى أو الإمعان في الذكر. الأول حاول أن تحافظ على الوارد. الوارد عن مين؟ عن رسول الله في القرآن وفي السنة، لأن ده وحي. يعني شوف أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم واليقظة، حتى الدعوات لو حافظت على الوارد سيكفيك. طب هل يجوز أنني في الذكر أتجاوز الوارد بزيادة؟ يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الذكر وأن نكثر من الدعاء، وما قالش الحد هذا ولا تتجاوزه، لم يقل هذا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى جاء في بعض الروايات اذكرك حتى يقال مجنون، يعني الناس تظن الذاكر كثيرا أنه مجنون. فهنا إنني واحد قال لي أنا هذكر لا ألف أسبح ألف تسبيح، هحمد ألف تحميد أو مية أو مية، طبعا المية فيها أثر فيها نص، هادعو بهذا الدعاء 7 مرات، طبعا هذا غير وارد. يقول لك بس أنا جربت وربنا استجاب لي، أنا جربت وربنا فتح علي، هذا فتح من الله لك وهذا جميل، لكن لا تحول فتح الله لك إلى شرع من دون الله. خدوا بالكم من هنا، يقول لك أنا عملت كده وجربت، فأعمل وجرب زيي. ممكن أنت عملت وفتح الله لك، مش لازم كل إنسان يفتح الله له. ودعوتك الناس إلى هذا كأنه شرع، هذه مخالفة. لكن لا قل لا بأس بهذا أن أفعل هذا، يبقى لا بأس أن آتي بهذه الدعوات أو بهذه الأذكار التي جربها غيري طالما أنها شرعية أو موافقة للشرع أو غير مخالفة للشرع. لكن لا أبني أحكام على هذا فأقول فعل الله لي كذا وكذا ومن لم يفعل فليس له كذا وكذا، لأنني هنا تجاوزت حد أنني دعوت ربي فأنعم ربي علي بالاستجابة إلى حد أنني أشرع من دون الله. إياك أن تكون مشرعا من دون الله، فأنت عبد قد شرع الله لك شرعا لا تتجاوزه. وإذا فتح لك الباب للازدياد فازدد، لكن لا تسن للناس سنة، لا تشرع للناس شرعا لم يأذن به الله. أعتقد أن هذا هو الفارق الدقيق، وللأسف بعض الناس وقعوا في مشكلة، وهذه قديمة حديثة، مشكلتين. المشكلة الأولى أنه يحد لك حدا في الذكر، زي الأخ اللي قال لك اذكر ربنا باسم كذا 500 مش عارف 58 مرة ولا 61 مرة، وقال أن أنت فإن هذا مجرب، ثم قال ولا بد من إذن لك بهذا، فجعلوا من أنفسهم مشرعين من دون الله أو مشرعين مع الله، بل وآذنين لمن يذكر ومن لا يذكر. يعني إذا ذكرت هذا الذكر من غير ما تستأذني وآذن لك فأنت تجاوزت. ما هذا؟ أجعلت نفسك ربا؟ أتظن نفسك ربا أو إلها؟ اتق الله فأنت عبد. إلزم العبودية، إلزم الذل، الافتقار والفاقة. فتقول له أذنت لك يا بني، أذنت لك يا بنياتي، من أنت حتى تأذن أو لا تأذن؟ وتقول لي أصل هذه مجربات. لا، هنا تجاوز، وقد تجاوز كثير من المنتسبين إلى التصوف في هذا الباب، باب الغلو والتزيد وإعطاء شرع لم يأذن به الله. هذا والله أعلم.
كيف نجمع بين الانكسار وإظهار الفاقة والفقر لله تعالى وبين عدم اليأس والقنوط؟
كيف نجمع بين الانكسار والفقر والفاقة إلى الله تعالى وبين عدم اليأس والقنوط من رحمة الله؟ تجمع بينهما بالخوف والرجاء، لأن الأصلين دول اللي هم مشاهدة منة الله هتورس فيك إيه؟ رجاء. مشاهدة منة الله تعطيك رجاء إن ربنا بيحبني، ربنا يسر لي، ربنا أعطاني، ربنا منحني، فأتمم يا رب نعمتك علي، كما كان الرسول يقول في دعاء المساء: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. دي نعم الله علي، أمسيت منك يا رب في نعمة وعافية وستر. يقول بعدها: فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. يبقى هنا مشاهدة المنة تزيد العابد رجاء طمعا في رحمة الله، لكن يأتي هنا الخوف من الله، مشاهدة قصور النفس وتقصير النفس وعيوب النفس وذنوب الإنسان تزيده خوفا. ولا تغلب أحدهما على الآخر، بل اجعلهما ككفتي الميزان أو كجناحي الطائر. البعض قال وغلب الخوف على الرجاء، وقال إن هذا يكون في حال الصحة، الشباب محتاج الخوف عشان يزجرك، وفي حال الضعف والفقر والشيخوخة والمرض حاول تغلب الرجاء عشان تحسن الظن بالله. هذا مسلك لبعض الصالحين، والبعض قال لا، اجعلهما متزنين. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على شاب يعود قال كيف تجدك؟ قال أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فاحنا بنعبد ربنا بين الخوف والرجاء، بين مشاهدة منة الله وهذا يفتح لنا باب الرجاء، ومشاهدة قصور النفس فهذا يفتح لنا باب الانكسار، فننكسر ونفتقر ونتذلل إلى الله، لكن لا نقنط من رحمة الله. هذا لا يمنعنا أو لا يدفعنا إلى ترك الطاعة وإلى إحساسنا خلاص ما فيش فايدة. الحبوط يعني معناه أو الإحباط معناه أنني خلاص ما فيش فايدة، داخل النار داخل النار. وهذا هو اليأس والقنوط من رحمة الله، وهو كبيرة من الكبائر، كما أن الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر. فاجمع بينهما، بين الخوف وبين الرجاء، وبين مشاهدة منة الله تعالى ومطلعة ذنوبك وعيب نفسك وتقصير نفسك. هذا والله أعلم.
هل يصح قول إن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين؟
هل يصح قولي إن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين؟ هذا يصح، وإن كان على استدراكات، لأن يعني نموذج عمر، طبعا نحن نعتقد أن الحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين، لأن الرسول قال الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا، والحسن تمم 6 أشهر في خلافة 30. فالخلفاء الراشدون أبو بكر، عمر، عثمان، علي، و6 أشهر أكملها الحسن ابن علي، السيد ابن السيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، انتقلت الخلافة من مرحلة الخلافة الراشدة، خلافة النبوة أو خلافة على منهاج النبوة، إلى خلافة ملك، ولهذا معاوية أسس ملكا، فكان من ملوك الإسلام. نطلق عليه خليفة لكنه خليفة ملك، لأنه أسس الملك، ملك بني أمي هو اللي أسسه، ولهذا ورث الخلافة لولده، وعارضه الصحابة أو كثير من الصحابة، لكنه أصر على هذا وأنفذ اجتهاده في هذا. ونحن لا نقول إن هذا أفضل أو هذا أو هذا، لا، هذا أمر إلى الله، لأن معاوية صحابي جليل، صحابي جليل، لكن تحول الخلافة من الراشدة إلى ملك عضوض هو انتقال من كمال إلى نقص، وكان هو صاحبه معاوية. مشاركته في قتال علي بن أبي طالب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، فنحن نعتقد أنه كان الحق أقرب إلى علي، أو كان الحق مع علي، وكان هذا أبعد عن الحق في هذه المسألة، لكن في الآخر هو صحابي له فضل الصحبة، وليس في الصحابة أحد معصوم عندنا، لا علي ولا غيره، لهم ذنوب لهم خطايا، بل هم الذين علمونا حسن التعبد لله بذلك، بمشاهدة منة الله ومطالعة عيب النفس، هم الذين علمونا هذا. ف معاوية أنهى الخلافة الراشد، فهل يجوز أن نقول أن الحسن أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد؟ هو يجوز أن يقال هذا من باب أنه أعاد سنة الراشدين، يعني عمر بن عبد العزيز أحيا كثيرا من سنن الراشدين، وأطفأ كثيرا من بغي الباغين، ومن ظلم الظالمين، ومن جور الجائرين. فلا شك أنه كان رشيدا في هذا، والرشد إنما هو من الله، والهداية إنما هي من الله. ولهذا ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد والرشاد. وأهل أصحاب الكهف قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم إيه، ويهيئ لكم من أمركم رشدا. فالرشد الهداية، السداد، وطريق الخلفاء الراشدين هو طريق الرشاد. ولهذا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى عمر بن عبد العزيز لما يوصف بأنه راشد لأنه مال إلى سنن الراشدين، وليس لأنه من الخلفاء الذين عاشوا في 30 سنة التي فيها خلافة النبوة أو الخلافة الراشدة. ولا شك أن كل حاكم عادل، كل حاكم يتبع الهدي والسنة فيه رشد، وكل حاكم باغي وظالم فيه جور. نسأل الله السداد والهداية والرشد، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.